من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم المرسلين محمد وآله المطهرين المقربين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التقريب الإجمالي أنه الإنذار يتضمن نقل الخبر، وإن عد في الآية وظائف أخرى غير عملية نقل الروايات ونقل الأحكام عن المعصوم كالإفتاء مثلا أو أمور أخرى. فبالتالي الحذر إذا كان واجبا يكون الإنذار أو الإخبار إذن حجة. وتقريب وجوب الحذر كما مر، إما لأن طبيعة الحذر هو عن الشيء الملزم كما هو الصحيح، أو لكون الحذر غاية لشيء واجب، وغاية الواجب واجب، أو كما قيل أنه يكون لغوا وجوب الإنذار إذا لم يكن الحذر واجبا. ربما أربع تقريبات على أي حال يستفاد في البيت، أو أربع قرائن نستطيع أن نقول على أي حال. فإذا أو ثلاث تقريبات: طبيعة الحذر أنه شيء إلزامي، كون غاية لواجب فواجب، أو لغوية الإنذار مع عدم لزوم الحذر. إجمال تقريب الرواية هكذا الآية الكريمة. عمدة إشكال الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية أو جملة من الأعلام عدة إشكالات. يعني إشكالهم على دلالة الآية على حجية الخبر، الآية تدل على حجية الإفتاء والتقليد وكذا، يسلمون بذلك، أو على أمور أخرى. أما على خصوص حجية الخبر لديهم تأمل بمقتضى الإشكالات التي الآن نذكرها عنهم. الإشكال الأول أن الحذر ليس في الأمر بالحذر ليس فيه إطلاق بلحاظ موضوعه. الحذر حين الإنذار، لكن أي إنذار؟ فهنا كأنما ربما يقال أن الآية ساكتة ليس فيها إطلاق، وحيث لا يكون فيها إطلاق فالقدر المتيقن من الحذر، لزوم الحذر، هو القدر المتيقن من لزوم الحذر هو حين حصول العلم من الإنذار. إذن ليس في إطلاق للموارد الظن، خبر الظن الحاصل من الخبر. هذا إشكال أول. إشكال الثاني أن طبعا هذا إشكال الشيخ الأنصاري. إشكال الثاني اللي هو إشكال الشيخ الأنصاري، يعني اختص به الشيخ، أن الحذر إنما يكون واجبا إذا كان متعلق الإنذار أمر واقعي. إذا كان أمر واقعي، أما إذا كان متعلق الإنذار ليس أمر واقعي، ظاهري افترض غير مطابق للواقع، ظاهري غير معلوم، فهذا أو الظاهري من حيث هو ظاهري، هذا ليس ما الإنذار بالظاهري من حيث هو ظاهري أو الظاهري غير مطابق للواقع، هذا ليس موضوع الحذر. موضوع الحذر المأخوذ متقدما عليه، الحذر من الإنذار، الحذر من الإنذار، الحذر من الإنذار بالأمر الواقعي، هذا إشكال الشيخ، فلا يفيد في المقام. وإنما يحرز ويعلم هذا الموضوع إذا علم من الإنذار بالحكم الواقعي، فيؤدي إلى نفس نتيجة الإشكال الأول. هذا الإشكال الثاني. فالإشكال الثاني هكذا، أن الإنذار لابد أن يتعلق بالواقع، لا بالظاهر بما هو ظاهر، ولا بالظاهر الغير مطابق للواقع، بل بالظاهر أو المطابق للواقع أو بالواقع بعبارة أخرى. وهذا إنما يكون إذن في إذا حصل العلم من الإنذار بالواقع. الإشكال الثاني للشيخ. الإشكال الثالث للشيخ والآخند أيضا، أن عنوان الإنذار، أن عنوان الإنذار بالدقة ليس إخبار محض. عنوان الإنذار بالدقة متضمن للإفتاء اجتهاد، كيف بيان ذلك؟ بيان ذلك أن الإنذار يعني فيما يعني استظهار أن الحكم لزومي، مثلا أنه افترض من كبائر أو كذا تجري عليه عقوبة، ولما جرى زين هذا تعيين، هل تعيين هذه الأمور لزومي، درجة لزومة كذا فلان، هذه كلها استنباطات، هذه كلها أمور مستنبطة. قليلا ما في الأدلة تكون مصرح بها، فهذه الأمور إذن ليست إخبار، هذه أمور مستنبطة. مستنبطة يعني في إذن محل فتية. أما الرواية من حيث الرواية مجرد طلب أو نهي مثلا فيها، لكن من يقول بأن هذا الطلب لزومي تترتب عليه عقوبة، ودي العقوبة غير مغفورة وكذا وكذا، يعني درجة الحكم، هذه كلها أمور مستنبطة فتوائية. من قال بأن هذا الحكم ليس له معارض يدل على إذن الترخيص؟ من قال أن هذا الحكم ليس له قرينة على الاستحباب أو قرينة على الكراهة أو قرينة على الإباحة؟ كل هذه محتملة. تعيين بأن الحكم لزومي استنباطي، إذن الإنذار حصيلة اجتهاد، سواء قلنا الإنذار من المفتي أو الإنذار من الواعظ أو كذا. فبالدقة هذه الآية في صدد الفتيا، إنذار والحذر، فتيا وتقليد، ليست في صدد الإخبار المحض. هذا الإشكال الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري على دلالة الآية على حجية خبر الواحد آية النفر. وصاحب الكفاية أيضا هذا الإشكال ارتضاه، ارتضاه ابتداء لكن رده بعد ذلك. الآن سنذكر جواب الآخوند عن هذا الإشكال الثالث، لكن قبل الخوض في أجوبة الإشكالات، الخلاصة التي ينتهي إليها الشيخ الأنصاري ماذا؟ الشيخ الأنصاري ينتهي إلى أن الآية في صدد حجية، إذن ماذا؟ في صدد حجية الفتيا والتقليد، في صدد حجية الفتيا والتقليد. ويقول نعم، إجمالا الآية كما اعترف بذلك المشهور، الآية إجمالا يستفاد منها وجوب طلب العلم. له لولا نفر وجوب طلب العلم، الآن وجوب التعليم اللي هو لينذروا، وجوب طلب العلم أو التفقه، طلب العلم في النفر وطلب العلم في التفقه، ومر درجتان من طلب العلم هنا، درجتان من طلب العلم. ويقول المشهور استدلوا بهذه الآية الكريمة على طلب العلم. طلب العلم يعني مثل المجتهد يجب أن يفحص في الأدلة، أو عند الشك الابتدائي أو البدوي أو كذا حتى غير المقوم بالعلم الإجمالي، هذا من أدلة وجوب تحصيل العلم بالأحكام الشرعية في الآية الكريمة. هذا المفاد الذي يقر به الشيخ الأنصاري هو الذي مر بنا، أن مفاد هذه الآية الكريمة آية النفر وآية الكتمان كما سيأتي، وآية السؤال، وآيات عديدة في حرمة الكتمان، وآيات في وجوب التبليغ والإرشاد والنشر وما شابه ذلك، تأسيس لإيجاد العلم النقلي إيجادا حفاظا استمرارا نشرا. الكلام هذا جيد، سنبين حتى هذا المقدار من الذي اعترف به يعني مشهور المتأخرين واعترف به الشيخ الأنصاري يفيد في المقام، سنبين كيف. بغض النظر عن الآن تقييمنا لمجمل دلالة الآية والوجوه التي قيلت فيها، نذكر على كل الآن جواب الآخر. الآخر أجاب عن الإشكال الثالث، النتيجة النهائية لرأي الشيخ الأنصاري التفتنا إليها أن الآية فيها عدة مفادات، إلا أنها ليست لها صلة بخصوص حجية خبر العادل أو الواحد، أمور أخرى. جيد، المرحول آخر الإشكال الأول طبعا قبله، الأول ممزوجا بالثاني أو الأول فقط، لكن الإشكال الثالث لم يقبله. ماذا قال في جواب الإشكال الثالث؟ جاوب في إشكال الجواب الثالث، قال قديما الفتيا والإنذار تتم بالإخبار، الفتيا والإنذار قديما تتم بالإخبار، يعني الراوي لما يأتي بخبر مضمونا ربما في عقاب، مضمونا في تحذير أو لحن الدلالة الطلب أو النهي فيه في الدلالة قوة، فينذر بالإخبار بعبارة أخرى. قديما فتاوى الأصحاب، فتاوى الأصحاب كانت متون روايات، وهذا أمر يعني تقريبا مسلم. حتى فتي الأصحاب غالبا غلبة كبيرة جدا كانت فتياهم قالب الفتيا لهم بنفس ماذا؟ بنفس متن الأخبار. فبالتالي حيثية الإخبار مع حيثية الفتيا كانت يعني متساوقة، ليس فقط متصادقة، متساوقة. التساوق أشد اقترابا من التصادق، تصادق يعني من حيثيتين مختلفتين يصدقان على مورد واحد، متساوقة يعني عنوانان يصدقان على شيء واحد من حيثية واحدة. فبالتالي يقول إذن متون الفتاوى سابقا هو بالإنذار، فإذا تم ذلك في الرواية التي ينذر بها إذن يتم في حجية الخبر. هذا مجمل جواب الآخر. لو أردنا أن نفسر صناعيا جواب صاحب الكفاية كيف يفسر؟ صناعيا لو أردنا أن نفسر جواب صاحب الكفاية بما ذكرنا عن المرحوم الاصفهاني، اولا هناك جامع بين الفتيا والاخبار، الاخبار روايه الراوي للروايه اخبار، حتى بشوف لاحظوا هناك جامع، ليس جامع ماهوي يعني بمعنى تمام وماهية هذه الأمور متحدة، يكفي في الجامع أن يكون اتحاد في الماهية لهذه الأمور في بعض ماهياتها التامة، جنس ماهياتها فرضا، هذا يقرر وجود الجامع. حتما مر عليكم ربما في الفقه موارد هناك جامع مشترك بين الحكم الفتوائي أو الفتيا والحكم القضائي، هذا البحث لابد الأخوان أن يعني يقفوا عنده إجمالا، يفيد فيها أبحاث كثيرة. هناك جامع بين الحكم القضائي والحكم الفتوائي، وهناك طبعا فارق أيضا بين الحكم القضائي والحكم الفتوائي. بشكل مختصر بسيط، الحكم الفتوائي حكم كلي، والحكم القضائي هو نفس ذلك الحكم الكلي الفتوائي مع تطبيقه على مورد جزئي، استخراج حكم جزئي من الحكم الكلي وتطبيقه على المورد الجزئي، هذا هو الحكم القضائي إجمالا، مو في بحث تفصيلي. إذن هناك جامع بين الحكم القضائي والحكم الفتوائي، جيد. هناك أيضا ندقق جامع بين الحكم الفتوائي والرواية والإخبار، رواية الرواية والإخبار، ما الجامع بينهم؟ الجامع أن الراوي ينقل ألفاظ المعصوم، أو ألفاظ المعصوم الراوي، أو إذا نقل بالمعنى فينقل المعنى اللصيق بالألفاظ. المعنى إيش؟ اللصيق بالألفاظ. القريب من الألفاظ. بينما الفتية ماذا؟ الفتية سيما على مدرسة أهل البيت، الفتوى، الفتية، الاجتهاد ليست توليد رأي من الفقيه أو المجتهد من نفسه، وإنما فهم النص. حقيقة الاجتهاد في مدرسة أهل البيت والفتية والفقهاء قوامها رحمة الله عليه المحقق آغا بزرق الطهراني عند كتاب النص، حقيقة الاجتهاد أو كذا، أو النص والاجتهاد، غير سيد عبد الحسين شرف الدين هم عند النص والاجتهاد. محقق الطهراني آغا بزرق هم خوش كتاب حافل حقيقة الاجتهاد وكذا. بالتالي حقيقة الاجتهاد يعني فيما يعني حقيقة علم الأصول وعلم الفقه في مدرسة أهل البيت ما هي؟ الاستنباط، الاستدلال، أنه ماذا؟ أنه فهم النص، فهم لكن ماذا؟ من وراء حجب أو طبقات المعاني والألفاظ. الفقيه يستخلص معنى بعد مراتب من المعاني، بعد مراتب من المعاني التي تأتي بعد اللفظ. فالفقيه والمفتي والمجتهد والاجتهاد أيضا بالدقة هي هو نقل، بالدقة أيضا هو ماذا يمارس؟ بالدقة أيضا هو يمارس. لاحظوا الآن احنا توقفنا إلى حقيقة الرواية وحقيقة الفتوى وحقيقة القضاء، حقيقة الحكم السياسي هم قريب لهذا الشيء. عدة أفعال يقام بها بينها جامع، هذا تحرير رحمة الله عليه المرحوم الإصفهاني إجمالا. طبعا في القضاء صاحب الجواهر غيره بحثوا هذا بحث عميق جدا في كتاب القضاء، وغيره ملكني وغيرهم من المجر، وهذا بحوث مهمة، لأن مثل كأنما تعرف الباحث في علم الأصول أو في علم الفقه لحقيقة حيثية الاجتهاد. إذن المجتهد بالدقة، المجتهد عندما يجتهد يستنبط، بالتالي يفتي. حقيقة ناقل كالراوي، لكنه لا ينقل ألفاظ المعصوم أو المعنى القريب المعصوم دائما. وإنما هدف نقل المعنى الجدي المستخلص من ألفاظ عديدة ومعاني استعمالية عديدة. المعنى الجدي معنى يريده المعصوم أو يريده الله عز وجل في كتابه من الآيات. المجتهد ليس كحافظ ألفاظ القرآن الكريم، المجتهد والفقيه ليس حافظ لألفاظ القرآن الكريم، وإنما يحفظ ماذا؟ يحفظ المعاني الجدية للقرآن أو للآية للروايات، المعاني المطوية، المعاني الخفية، ينقلها، يوصل عموم المكلفين أو عموم عامة المؤمنين إليها. فالفقيه بمعنى ناقل، ولكن ليس ناقل عن حس فقط، ولكن ليس ناقل عن ماذا؟ عن حس فقط، بل ينقل ماذا؟ ينقل عن حس. يقولون وحدس، حدس المراد مو حدس، حدس بمعنى تخرص في الهواء، حدس المقصود به يعني يستنتج، هنا المراد من الحدس يعني يستنتج ويقوم بخطوات عبر موازين وقواعد ودلالات توصله إلى معدن خفي. فبالدقة في جهة اشتراك بين الفتوى والإخبار الرواية، الرواية إخبار حسي محض، أما الفتية إخبار حسي بضميمة إخبار استنتاجي استنباطي، أو قول إخبار استنباطي مبني على إخبار حسي، في جامع حكاية هي. دققوا الآن شلون طوليا صناعيا مر بنا ذا البحث. الفتية مبنية على الرواية والإخبار وزيادة، الفتية. الحكم القضائي مبني على كل هذا ما سبق وزيادة، وهو التطبيق الجزئي. الحكم السياسي هم هكذا، تطبيق جزئي بس يختلف عن الحكم القضائي. الحكم القضائي في فصل النزاع، الحكم السياسي تدبيري في الموازنة بين إدارة المقتضيات، بس أيضا تطبيق جزئي. المهم أن الحكم السياسي والحكم القضائي مع الاختلاف بين الحكم القضائي والحكم السياسي تطبيق جزئي. جزئي يعني المقصود عنده مشخص، ولا قد يكون قضاء بين دولتين، قضاء بين عشيرتين، قضاء بين مدينتين، قضاء بين قوميتين، قضاء. وقد يكون على كل الحكم، والحكم السياسي تدبير. فإذا بين الحكم السياسي أو الحكم القضائي والفتية أن الحكم القضائي أو حكم السياسي التدبيري متضمن للفتية وزيادة. شو لاحظتوا الآن كيف الطولية الصناعية الموجودة بين الرواية وبين الفتية الفتوى وبين الحكم القضائي والسياسي؟ فلما يقال جامع مشترك موجود بينهما، نفس التضمن يعني جامع مشترك. لما كل منهم يتضمن الآخر وفي طول الآخر، إذن هناك جامع، يعتبر هذا الأول دخل في الثاني، والثاني دخل في الثالث والرابع على ما جرى، دخل في ذات ماهيته. إذن هناك جامع مشترك. هنا المرحوم الأخوند يريد أن يقول، دققوا شلون الآن، هذا كلام الأصفهاني بتقريب صناعي بعد جيد، حتى صاحب الجواهر عندها التدقيق، أصل صاحب الجواهر بعد في الجواهر عند هذا التدقيق في كتاب القضاء، في بداية مبحث القضاء، كتاب القضاء. لاحظوا الآن، دققوا، الخريطة صارت هكذا، من الرواية والإخبار ننتهي للقضاء مرورا بالفتية. صحيح، زين، إذن بين هذه المراحل الثلاثة أو الأربعة بالدقة ليس طفرة وإنما ماذا؟ مراتب. أكو مراكب برزخية بينها بعبارة أخرى، نقاط تلاقي، حدود مشتركة جغرافية، يعني منتهى الدقة في الرواية والخبر هو بداية للفتية. ومنتهى الدقة في الفتية بداية للقضاء والحكم السياسي. مثلا لاحظوا الآن الإخبار بالمعنى، الإخبار بالمعنى بالدقة تجاوز وعبور عن نقل اللفظ، تجاوز النقل باللفظ إلى ماذا؟ إلى النقل بالمعنى، إلى النقل بالمعنى. نفس الدخول بالنقل معنى درجة من الاستنتاج الخفيف قد يقال. تذكرون مرة بنا تشدد القدماء في حجية الخبر الواحد الحسي، خبر الواحد كذا كذا كذا، تشددوا أنه يجب أن يكون متقن، عنده إتقان ضبط، إتقان وضبط يعني بالدقة. شنو إتقان وضبط؟ أنه ليس فقط نقل حسي، ملتفت إلى ماذا؟ العناصر المؤثرة في العناصر المؤثرة في الوصول إلى المعنى، العناصر المؤثرة، القرائن المؤثرة في الوصول إلى المعنى الجدي. المعنى الجدي الذي هو وظيفة من؟ المعنى الجدي وظيفة من؟ وظيفة الفقيه ليتفقه. لذلك ندقق هذا الإخبار، هذا البحث. طبعا يا أخوان مو فقط هنا نحتاج له، في بحث حجية خبر واحد والأدلة مشتركة بين باب الخبر وبين باب الفتوى، يعني بين باب الاجتهاد مواد ومعطيات الاجتهاد وباب الفتوى اجتهاد التقريب أو باب القضاء، نحتاج في هالأبواب كلها، ويفيد فيه بحوث كثيرة هذا البحث الماهوي الصناعي. طبعا لعلمكم هذا ليس صناعة أصولية، هذا البحث الآن الذي الآن خضنا فيه بحث صناعة فقهية. من يصير تحليل ماهوي يعني صناعة، لكن ليس صناعة أصولية، صناعة فقهية مرتبط بالصناعة الفقهية، أن هناك إذن جامع مشترك بين الإخبار والفتية والقضاء والحكم السياسي. فعندما يتصاعد الإخبار بإتقان يصبح على مشارف الفتية، والفتية لما جرى إذا تصاعدت ودقق فيها تصير على مشارف القضاء. لاحظوا الآن نشوف بيانات المعصومين عليهم السلام: أما الحوادث الواقعة، هذا التوقيع من الناحية المقدسة مسند بسند صحيح في غيبة الشيخ الطوسي وإن كان مرسل في الاحتجاج، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى ماذا؟ رواة حديثنا. شنو رواة؟ فقهاء رواة؟ إي طبعا، أولا لأن مصدر الفقهاء في مدرسة أهل البيت ليس الرأي، مصدرهم ماذا؟ الرواية. لاحظوا في باب القضاء اللسان شلون، يعني جامع المشترك، انظروا إلى رجل روى حديثنا، روى ونظر في حلالنا وحرامنا، نظر يعني فحص اجتهد، وعرف أحكامنا استنتج، فاجعلوه حاكما فإني جعلت عليكم حاكما. هي باب القضاء، شوف شلون لسان باب القضاء مشترك مع الفتية والرواية، هذا الاشتراك مو جزاف أو صدفة، لا، لأنه هناك تحليل ماهوي صناعي موجود متحد بينهم. هذا البحث يحتاج إلى التروي أكثر. نواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.